الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي. بداية دكتور سيد هادي السلام عليكم وحييك في لقاء حدث وحوار.
السلام أستاذ خالد والمستمعين الكرام وأسعد الله أيامكم.
أيامكم جميعا وكل عام أنتم بخير ومبارك عليكم الله. عيد الفطر السعيد إن شاء الله. سيد الكريم، الموقف الشعبي الإيراني تجاه اعتداء الاحتلال على القنصلية الإيرانية في دمشق هو موقف مطالب برد حاسم على هذه الجريمة ويكون متناسبا مع حجمها. المعطيات الموجودة الآن تشير إلى أننا اقتربنا من ساعة الصفر والرد الإيراني. هل فعلا دكتور اقتربنا من ساعة الصفر وسنشهد قريبا هذا الرد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قرار في الحقيقة تقرره القيادة العليا العسكرية والأمنية، ولكن من باب الضغط النفسي والحرب النفسية أو ما يسمى بالحرب الناعمة على المجتمع الصهيوني، إذا صح أن نطلق عليه مجتمع وهم في الحقيقة غزاة ومحتلون، فهذا له تأخير ويأخذ مأخذه، كما هناك تصريحات من عملاء سابقين للموساد من الداخل الفلسطيني المحتل يقولون أنه الآن يعني عدد لا بأس به من سكان تل أبيب والمناطق الحساسة مثل حيفا والقدس نفسها الآن بدأوا يعني يختزلون الأغذية والأشربة ويهيئون الملاجئ.
نعم.
وهذا قسم من الحرب أستاذ خالد، أعترف.
نعم.
هذا هو جزء من الحرب. فما بالك لو بدأت الحرب الحقيقية وأطلقت الصواريخ من الداخل الإيراني إلى داخل العمق الفلسطيني المحتل ضد الأهداف الاستراتيجية، الأهداف العسكرية، الأهداف الاقتصادية والحياتية الحيوية في الحقيقة وما إلى ذلك. فإنه اقتربت ساعة الصفر، هذه تخمينات وهذه حدث في الحقيقة، لا يعلم في الحقيقة ساعة الصفر إلا من يقررها بعد أن تتوفر وتتهيئ كل الاستعدادات والاستنفارات والتهيئ العسكري والتخطيط وما إلى ذلك. ولكن أنا يبدو لي من خلال تصريحات السيد عامر عبد الله يان وسماحة السيد حسن اسم الله من أنه باتت الضربة المباشرة الإيرانية إلى العمق الإسرائيلي باتت قريبة جدا، هكذا أنا أفسرها.
طيب، ينتظر العدو والصديق والحليف الرد العسكري الإيراني وما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك، يعني برأيك كيف سيكون طبيعة الرد الإيراني الذي أكد أكثر من مسؤول إيراني بأنه آت لا محالة وسيكون بشكل مباشر؟
هو يعني راح يكون الرد مركب، يعني بدأ الرد من رفع شكوى مقايضة العدو الصهيوني في مجلس الأمن، وربما ترفع شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجرائم الدولية، الجرائم الحربية.
هذا
واحد. الموضوع الثاني، يبقى الحرب السيبرانية تأخذ مأخذها، الحرب النفسية، العزلة السياسية، كل هذه الآن في ضمن يعني صفقة الحرب المركبة. ولكن الآن الدقة والتركيز هو أنه على الحرب الصلبة، على الحرب العسكرية، يعني حتى أعلى من مستوى الحرب الأمنية، عندما تنطلق الصواريخ وعندما تنشر المواقع الاجتماعية بالرغم من التعتيم الجهنمي الذي تفرضه الآن إسرائيل على حتى مواطنيها، إن شاء الله سنشاهد هناك دكتكة لكل هذه المواقع، كل هذه المطارات العسكرية، هذه الإمكانيات، حتى الصناعات العسكرية. وحتى لو ارتضت الأمور ربما تكون هناك يعني مواقع أخرى ربما ستتخذها القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله. فالرد سيكون مزلزل كما عبر هو سماحته أنه سيكون مزلزلا وسيندم العدو وبيد يعني أبناؤنا البواسل، هذه كلمة السر. أنه أبناؤنا البواسل هم أين الآن؟ على أي نقطة يرتكزون؟ من كم نقطة ستنطلق هذه الصواريخ وهذه المسيرات التي أرعبت العدو، خصوصا عندما يتحدثون عن شاهد 136 ويتهمون إيران من أنها هي التي تقدم لروسيا هذه الصفقات من المسيرات وهي التي الحقيقة قصفت كثير من المواقع الحساسة في أوكرانيا. طبعا هذا كلام غير صحيح، ولكن يعني في المجموع أنه إيران تمتلك صواريخ، وحتى ربما لم يعني تزيح الستار عن كثير من الإمكانيات العسكرية التي تمتلكها، وربما ستفاجئ العدو الصهيوني إن شاء الله.
دكتور، مما لا شك فيه أن الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق سيفضي في الأيام القادمة إلى تحولات بنيوية وتكتيكية على صعيد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل. وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن أن إيران إذا ردت مباشرة على كيانه سيكون للكيان رد فوري. هل تتوقع دكتور ذلك؟ وهل ستكون الدفاعات الجوية الإيرانية قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية الصهيونية؟
البنية والجهوزية الإيرانية، القوات المسلحة الإيرانية الخارجية دفاعية في الأساس.
نعم.
ولهذا نشاهد أكثر صناعاتنا العسكرية تتميز بطابع دفاعي، بس حتى المسيرات، الصواريخ، المنظومة المضادة للصواريخ، خصوصا يعني المنظومات التي أسقطت يعني أحدث وأرقى طائرة طائرة مسيرة جلوبال هوك على مياه العين طعم في سماء الخليج الفارسي، وكذلك يعني أسقاط كثير من الصواريخ خوداد. هناك أكيد يعني إمكانيات هائلة للجمهور الإسلامي التي لم تسمح، حتى الطائرات F-35 يعني قال أحد القادة في القوات المسلحة أنه هذه إذا أتت وقصفت إيران سوف لن ترجع، لن تجد مطارات في الحقيقة ترجع إليها. فهذه إمكانيات، وهم يعرفون أن إمكانيات الجمهور الإسلامي سأخذت كانت هائلة جدا.
قال السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله لبنان أن استراتيجية المقاومة تقوم على أساس عدم وقوع حرب عسكرية تقليدية مع كيان العدو، لكن رد إيران سيكون مباشرا من داخل إيران ويستهدف العمق الإسرائيلي.
يعني ما عدا إيران التي هي بعيدة، يعني ليست محاذية للحدود لفلسطين المحتلة، إلى الآن وإلى يومنا هذا أستاذ خالد العزيز، هي حرب غير تقليدية وحتى غير متقارنة. يعني الحرب الكلاسيكية عادة كما حصل يعني بعد الهجوم الصدامي، ما سمي بحرب الدفاع المقدس أو الحرب المفروضة علينا لمدة 8 سنوات، كانت حرب كلاسيكية واضحة، خطوط الدفاع، المتاريس، المواقع، التجمعات، الخطط الحربية، هذه حرب كلاسيكية. ولكن كل المقاومة التي الآن في الحقيقة تشتبك مع العدو من خلال معادلة الدفاع أو الغير متوازن أو الغير متقارن، يعني العدو يمتلك كل إمكانيات حرب كلاسيكية، ولكن الطرف المقابل حزب الله لا يمتلك نفس الإمكانيات والآليات العسكرية، وكذلك المجاميع الفلسطينية في الحقيقة، حماس، الجهاد الإسلامي، كتاب أبو علي مصطفى، هذه أساسا تحت الأرض، حتى مرتفعات الجولان، المقاومة الإسلامية العراقية. إذن الحرب غير كلاسيكية، هذا بمعنى. وحتى فيما يتعلق بالجمهور الإسلامية ستكون أقواس نارية، يعني ليست هناك حدود برية بيننا وبين فلسطين المحتلة كي تحصل بيننا وبين حرب كلاسيكية. هذا ما عنا به السيد حسن نصر.
طيب، نسمع اليوم دعايات عبر الإعلام الأمريكي والإسرائيلي بأن إيران طالبت بوقف دائم لإطلاق النار في غزة مقابل انصرافها عن الرد على العدوان على قنصليتها في سوريا. دكتور، ما مدى صحة هذا الكلام، وما هي أهداف العدو من طرحه في الوقت الحالي؟
أنا تابعت هذا الخبر، وبالرغم من أنني قريب من بعض مواقع القرار، ولكن لم يثبت هذا الشيء. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، يعني من خلال معرفتنا بنفسية وغطرسة العدو الصهيوني وعلى رأسها الجزار والسفاح نتنياهو، استبعد يعني لما تعرفه إيران من خصوصيات هذا المجرم الدولي حقيقة أن تقترح مثل هذا الاقتراح وهي تعرف أنه سترد يعني بالسلب وسترفض إسرائيل، لأنه هذا سيكون في الحقيقة نهاية نتنياهو السياسية وربما نهاية الكيان الصهيوني المؤقت. إذن لن يثبت هذا الشيء، ولا تقايض حقيقة إيران بوقف إطلاق نار بعد أكثر من 33 ألف شهيد، أكثرهم من النساء والأطفال، وهذا التجويع وهذا الدمار الشامل الذي في الحقيقة وصل إلى 75% من تدمير البنى التحتية، ولا أقول فقط السكن والعمارات السكنية. إذن هذه مقاومة. والآن في القاهرة يعني هناك ما زالت صحيح مفاوضات متعثرة، ولكن هناك ضغط أمريكي كبير، وهناك الخوف والهلع والتوجس من الرد الإيراني وانسحاب في الحقيقة الفرقة 98 من منطقة خان يونس، وبقيت في الحقيقة فقط كتائب النحال هذه الصهيونية، النخبة من النحال. ففي كل الأحوال أنا أتصور أنه الوضع في داخل الكيان، حتى الوضع النفسي، الوضع الاقتصادي لا أحدثك عنه، يعني لا يبشر بخير ولا يحسد عليه. ففي كل الأحوال هذه أنا أتصور لم تثبت هذه الدعاية، وعلى أثر هذه الدعاية وهذه الخبرية جاء في الحقيقة تصريح ربما جالانت أو أحد رئيس الأركان أظن هاليفي، قال نحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال هذا المقترح الإيراني.
نعم دكتور، بالفعل فإن فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية في غزة هو الذي دفعها إلى اللعب على حافة الهاوية. هل فعلا دكتور أن واشنطن تعهدت بالعمل لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان مقابل عدم رد إيران على العدوان الصهيوني على قنصليته كما ادعت صحيفة كويتية؟
يعني كان شبيه هذا الاقتراح سمعناه أولا وبالذات من داخل الفلسطيني المحتل، يعني تصريح من بعض الصهاينة أنه نحن مستعدون أن تضرب إيران أي سفارة من سفاراتنا بالعالم، ولكن لا تضرب داخل العمق في الحقيقة الإسرائيلي.
نعم،
هذه يعني تتطابق مع العقل أنه هم متخوفون جدا، الوضع متأزم جدا 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 في الداخل. هذه يعني المقاومة الإسلامية بدأت يعني تضرب ضربات موجعة، المقاومة الإسلامية العراقية بدأت تضرب معسكرات، تضرب محطات لتحليه المياه، تضرب مخازن للنفط، تضرب مطارات، هذه المقاومة الإسلامية. فلا أحدثك عن حزب الله الذي فقع عين الإسرائيلية في الشمال الفلسطيني من استخبارات ورصد وجوسسة وتنصت وما إلى قيادة عمليات جوية، وكذلك اليمن وما تقوم به اليمن في الحقيقة خلق أزمة دولية استراتيجية للكيان ولمن دخل على الخط أمثال الأمريكي والفرنسي والكندي والبريطاني لكي ينقذ ما يمكن إنقاذه لإيصال البضائع واللوازم الحياتية للكيان اللقيط، ولكن لم يفلح لحد الآن، وما زال يضرب في الحقيقة ميناء أم الرشراش، وكذلك وصلت الصواريخ إلى حيفا، وحتى هددوا بتفجير يعني مخازن غاز الأمونيا في ميناء حيفا. فالوضع وضع متردد جدا، وصحيح هم يكابرون ويرفعون السقف كي في الحقيقة ربما تتراجع شيئا ما حركة حماس من مطالبها، ولكن لاحظنا كل هذه الاجتماعات سواء في إطار باريس أو في الدوحة أو في القاهرة لم تتراجع قيد أنمو، لأن هناك دماء سر خالد، يعني هناك إبادة بشرية، كيف ولم في الحقيقة لم يسمح في الحقيقة الشعب الفلسطيني أن ولو قيد أنمو يتراجع أيا من ممثلي الفصائل الفلسطينية سواء حماس أو الجهاد الإسلامي أو فصائل أخرى.
شكرا لكم دكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي على حضوركم معنا في لقاء هذا، أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.